بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. الأسئلة كثيرة، أسأل الله السداد والتوفيق، إنه خير مسؤول. أم شهد من الجزائر تقول: تريد شرح سجود السهو في حالات الشك في نقصان سجدة أو شيء من هذا القبيل. أم شهد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسجود السهو، سجدتان يسجدهما الإنسان في آخر الصلاة، إما قبل السلام أو بعد السلام، وسبب السجود زيادة أو نقص أو شك. فالزيادة يكون بعد السلام، النقص يكون قبل السلام إذا كان بترك واجب، وأما إذا كان بترك ركن فيجب عليه أن يأتي بالركن ثم يسجد للسهو بالنسبة للشك على ما كان. فإذا كان شك في الزيادة يكون بعد السلام، وإذا كان شك بالنقصان يكون قبل السلام. ربيع من الإمارات يقول: اعتمرت العمرة الأولى من الميقات وأريد أن أعتمر عمرة ثانية، هل يجوز لي أن أبدأ من الإحرام من مسجد عائشة أم لا؟ ربيع بارك الله فيك، بالنسبة للعمرة هي الزيارة، والإنسان إذا ذهب إلى هذا النسك في سفرة واحدة يأتي بعمرة واحدة، وأما تكرار العمرة والذهاب إلى التنعيم وهذا ليس عليه عمل الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات لم يفعل هذا، وكذلك الصحابة، بل كان كبار التابعين كطاووس بن كيسان، طاووس بن كيسان اليماني وغيره من العلماء ينكرون على من يتردد فيأتي بأكثر من عمرة في السفرة الواحدة. محمد من السعودية يقول: أمارس العادة السرية منذ 9 سنوات، وقبل شهر نذرت أن لا أفعلها شهرا كاملا، وإن فعلتها راح أصوم 10 أيام متتالية. أنا فعلتها قبل انتهاء الشهر، هل علي إثم أصوم 10 أيام أم ماذا؟ محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعادة السرية محرمة، فالله جل وعلا يقول: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال أهل العلم هذا هو الاستمناء في قول راجح عند أهل العلم. الأمر الثاني بالنسبة للعادة السرية، يذكر الأطباء بأن لها أضرار ومفاسد كثيرة جدا في الحال والمآل، والواجب عليك أن تنتهي عن مثل هذا الأمر. وبالنسبة لك أخي الفاضل، احرص على الزواج إن كنت مقتدرا، وإن لم تكن مقتدرا فعليك بالصيام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أما ما نذرته فهذا يسمى نذر اللجاج والغضب، ولذلك أنت الآن مخير بين أمرين: إما أن تصوم هذه الأيام 10 التي حلفت عليها ونذرتها، وإما أن تلجأ إلى كفارة اليمين. وكفارة اليمين على الترتيب: إطعام 10 مساكين، فإن لم تستطع ما عندك القدرة تصوم 3 أيام. أم محمد من الشارقة تقول: عندي 3 أيام من رمضان ما قضيتهم، هل علي قضاء وكفارة؟ أم محمد بارك الله فيك، عليك القضاء فقط، عليك القضاء فقط. فإذا كان عليك 3 أيام من رمضان الماضي تقضينا فقط، أما إذا كان عليك 3 أيام من رمضان قديم قبل العام أو اللي قبله وتساهلت في قضاء هذه الأيام وتكاسلت ومر عليك رمضان الثاني وأنت ما صمت، عليك مع القضاء كفارة عن كل يوم تقضين، تطعمين عن كل يوم مسكين. أم محمد من الشام تقول: صديقتي تريد أن تبعث الزكاة إلى الشام، ولكن المبلغ راح ينقص كثير، وهي تريد أن تدفع عليهم منها، هل هذا يقبل أم لا؟ تقول: لأن المكاتب تأخذ يعني زيادة بالنسبة للمبلغ. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان يجب عليه أن يؤدي زكاة ماله في البلد الذي هو فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس حينما بعث معاذا إلى اليمن قال: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. فإذا اغتنى أهل البلد من فقراء البلد تنقل. وإذا كانت الأخت هذه عندها فقراء من أرحامها في الشام وتريد أن تبعثها إليهم فيجب أن تبعث المبلغ كما هو. أما أجرة التحويل فهذه ما تؤخذ من الزكاة، أجرة التحويل ما يجوز أخذها من الزكاة، وإنما ترسل المبلغ كما هو. 1000 ليرة 1000 ليرة، 1000 أورو 1000 أورو، 1000 دولار 1000 دولار. لابد أن تنتبه لمثل هذا الأمر. عندي زينب من موريتانيا تقول عندي جيران لم أزورهم منذ شهر وخصوصا مع تفشي هذا المرض، هل علي إثم؟ يا زينب بارك الله فيك، ليس عليك إثم، فإن زيارة الجيران ليست بواجبة وإنما هي من الفضائل ومن المكارم، من الأمور الطيبة بالحدود الشرعية والقواعد المرعية. فإذا كان الآن الناس يعانون تفشي أمراض أو فيروسات أو شيء، فالأفضل للإنسان أن يمكث في بيته، لأنك الآن لو زرت جيرانك سيتأذون، لأن الناس أصبح عندهم شك في 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 من يزورهم. ولذلك اتصلي عليهم، سلمي عليهم بالتلفون بالهاتف وقولي لهم تحتاجون شيء، نخدمكم بشيء، هذا يكفيك ولله الحمد والمنة. عبد الله من اليمن يقول عندي ولد رضع من أمي والتي هي جدته ولم يعرف أو تعرف عدد الرضعات وقالت بأنها لا تذكر. أعيد هذا السؤال لأنه تكرر، هذا شغلنا يعطينا من أكثر من حساب، الله يهديه، مرسل من أكثر من رقم، الله يهديه. الأخت أم أحمد من الكويت تقول ما الفرق بين المسلم والمؤمن وكيف أصل إلى مرتبة المؤمنين؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر ذكر الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم يكن يراك فترى فإنه يراك، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. ولذلك دائرة الإحسان أوسع، وتأتي بعد دائرة الإيمان ثم دائرة الإسلام. فكل محسن مؤمن ومسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. ولذلك يقول جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولذلك إذا أتيت بأركان الإسلام وأتيت بأركان الإيمان فأنت مؤمنة ولله الحمد والمنة. والإيمان أخت الفاضلة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك الإيمان شعب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان 60 وفي لفظ 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمن الناس من يكون إيمانه كاملا كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، لماذا؟ لأنه أتى بشعب الإيمان. ومن الناس من يكون إيمانه ناقصا نقصانا خطيرا الذي لا يأتي بشعب الإيمان، وهو يسلم وهو مسلم عفوا ينطق بالشهادتين لكن إيمانه ضعيف. ومن الناس من يكون عنده إيمان بقدر ما عنده من الشعب، بقدر ما عنده من الشعب. فإذا أردت أن يزداد إيمانك شوفي كل ما أمر الله به جل وعلا وما أمر به وسلم اتبعيه، تكوني من المؤمنين بإذن الله. عدنان عياش من اليمن يقول هل يجوز أن يغتسل الإنسان غسل الجنابة في المسبح؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يغتسل غسل الجنابة في المسبح. لماذا؟ لأن أولا الترتيب ليس واجبا في غسل الجنابة، فلو أن الإنسان أراد أن يغتسل غسل الجنابة في البحر فسقط وأدخل أول ما أدخل رجليه ثم انغمس في الماء حتى غطى بدنه صح غسله ولله الحمد والمنة. كذلك في المسبح، في النهر، في البركة، في البئر مثلا، وبعدين الماء الذي يخرج من يعني الماء المنفصل عن الجنب هذا طاهر وليس بنجس، طاهر وليس بنجس. أم أحمد من اليمن تقول أمي أرضعت ابني مع وحدة من خواتي، فهل الباقي من خواتي يكونون إخوانا من الرضاعة؟ الجواب نعم. فإذا والدتك أرضعت ابنك أصبح هذا الابن أخوك من الرضاعة أنت، وبقية خواتك كلهم يكونون إخوانا له من الرضاعة، ولذلك يؤثر على أولادهم من حيث النكاح ومن حيث الزواج. يا أختي أم أحمد، أم عمر من البحرين تقول: إخواني في المغرب على قد حالهم، ما عندهم ماء في البيت، عندهم بئر لكن ما يقدرون يشترون الآلة اللي ينزلون فيها على أساس أخذ الماء، ممكن أعطيهم من الزكاة؟ أختي أم عمر، نعم يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة ليشتروا هذه الآلة التي بها يستخرجون الماء من البئر، إذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين ما عندهم القدرة على الشراء. أم محمد من سوريا تقول: هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في فترة الحيض وعندها ختمة وهي ليست بحافظة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، الأصل أن المرأة تمتنع عن قراءة القرآن في فترة الحيض إلا إذا احتاجت لذلك من دون مس للمصحف، كأن تكون معلمة أو محفظة أو تكون طالبة تختبر مثلا عندها امتحانات أو فحص مثلا، يجوز لها في مثل هذه الحالة. نورة من المدينة المنورة تقول: عندي ولدين، واحد أخذ من الثاني قرض 5000، وبعدين جاء يطلبها من أخيه، قال له: ما عندي شيء، وأحلف أو روح احلف أو اشتكي علي، ما لك شيء عندي. تقول وهو عنده الفلوس الآن له 10 سنوات، تقول: ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي نورة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الأخ الجاحد لا شك بأنه مرتكب لذنب عظيم، وواقع في إثم، وواقع في مصيبة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ولذلك هذا الولد على خطر، لازم أنت أمه لازم تقولي له اتق الله. أنت الآن عندك أمرين: الأمر الأول تقولي لأخوه سامحه اعفو عنه، احتسبها عند الله عز وجل، الله عز وجل يعوضك خير إن شاء الله ويبارك لك في عمرك وعيالك ويبارك في نفسك. فإذا قال لا أبغى حقي، له الحق الكامل، حق عند أخوه، أخوه يقول روح احلف، يحلف يقول نعم أنا لي عندك 5000 عطنيها، يقول روح اشتكي علي، كيف أخوي أخ يشتكي على أخوه؟ ما هو مشتكي عليه، أخوه لن يشتكي عليه، لكن يشتكي عليه عند الله، والله عز وجل عدل سبحانه وتعالى. فذكري ولدك وخوفيه بالله، قولي له اتق الله خاف الله، أو يقوم أبوه ولا أحد يعطيه يعوض يقول أبد فلوسك عندي واترك الولد هذا. أما أن يجحد بهذه الطريقة وينكر العياذ بالله على خطر، نسأل الله السلامة والعافية. أم شهد من العراق تقول: نحن ساكنين في منطقة ليس فيها جامع لأهل السنة، وما نعرف مسألة الإفطار، تقول كيف في مثل هذه الحالة؟ أختي أم شهد بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني لا يلزم بالضرورة أنه لازم يأذن المؤذن ولا نسمع الأذان، ما يلزم بالضرورة. الآن الراعي في الصحراء لازم يسمع أذان؟ ما يسمع أذان. الفلاح في البستان أحيانا ما عنده أذان. العبرة بغروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فالعبرة أخت الفاضلة بغروب الشمس، إذا غربت الشمس أفطروا بارك الله فيكم. محمد من السعودية يقول: عندي مشكلة في شعري يتساقط في خفة وتعالج من ذلك، هل يجوز أن أزكي عن مقدار شعري كل عام أو أتصدق للحفاظ عليه؟ أخوي محمد الله يبارك فيك ويرضى عنك، وإن شاء الله يرزقك إن شاء الله الرزق الحلال الطيب ويعافيك في بدنك وفي شعرك. أخي الفاضل، الزكاة زكاة المال ما لها علاقة بمثل هذا الأمر، ممكن تتصدق تخرج صدقة ويعني وتسأل الله عز وجل أن يدفع عنك البلاء والمرض مثل هذه العاهات ومثل هذه الأشياء بهذه الطريقة. طيب تتصدق عن هذه وعن غيرها، والصدقة كلها خير يا محمد. طالبة الغفران من العراق تقول: أنا عمري حاليا 16 سنة، لما كان عمري 12 سنة حلفت على القرآن كذبا خوفا من أهلي وشيء من هذا القبيل، لأني ما حبيت أذكر لهم الشيء الذي فعلته علي شيء. عموما بنتي الله يحفظك، ما دام عمرك 12 سنة إذ ذاك إن شاء الله ما عليك الشيء، عموما استغفر الله وكثري من قول أستغفر الله وأتوب إليه، لأنك في الغالب أن البنت ما تبلغ في مثل هذا السن، لكن عموما ما يمنع ما دام أنت تذكرين هذا الأمر وندمانة وحزينة، هذا إن شاء الله علامة صدق وتوبة. أكثري من قول أستغفر الله وأتوب إليه، ولا تعودين لمثل هذا أبدا. أبو عمران من اليمن يقول: هل يجوز للشخص المتزوج أن ينام وهو جنوب إلى الصباح ويغتسل؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يجوز للإنسان إذا أجنب أن ينام وهو جنوب، لكن الأفضل أن يخفف الجنابة بالوضوء، يخففها بالوضوء، يتوضأ ثم ينام، والأفضل الاغتسال، الأفضل الاغتسال. وما ذكرت يا أخوي أبو عمران من قضية جماع الرجل زوجته في فترة السعور يجوز، يجوز بشرط أن لا يؤذن عليه المؤذن، فإذا أذن عليه أذان الفجر الثاني ففسد صومه وعليه كفارة مغلظة. عندي أم عبد الله من السعودية تقول: رجلي تعورني وصلي الفريضة بالغصب وأنا واقفة، والسنة أصلي على الكرسي، هل هذا جائز؟ نعم يجوز يا أخت الفاضل أم عبد الله، يجوز، بارك الله فيك، واحرصي أنك تصلين قائمة، لكن إذا كان يتعبك حتى في الفريضة صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أم علي من الشارقة تقول: أنا بعد أسبوعين سأسافر إلى كندا، وتقول تعرف بأن ساعات الطيران تقريبا من 15 إلى 16 ساعة، كيف أصلي يعني الصلوات وكيف أقصر؟ أختي أم علي، يسر الله سفرك ورحلتك. طبعا إذا مثلا سافرت الآن ودخل عليك وقت الظهر مثلا وانت في الطائرة، تصلين الظهر ركعتين وتجمعين مع العصر ركعتين تقدمين. إذا سافرت في الليل مثلا، يعني الآن أقلعت الطائرة بعد المغرب وانت ما صليت المغرب، تصلين المغرب في الطائرة ثلاث ركعات وتقدمين صلاة العشاء ركعتين، أو تأخرينها مثلا، تأخرين المغرب مع العشاء يسمى جمع تأخير، وكذلك الظهر والعصر نفس الشيء، بارك الله فيك. وإذا بقيت هناك مثلا فترة من الزمن وأنت مش ناوي إقامة، ما عندك دراسة ولا عندك كذا، تجمعين وتقصرين حتى ترجعين. أم حسين من العراق تقول: حافظة 23 سورة من القرآن وصلي فيها بالصلوات الخمس وقيام الليل أكررها، هل هذا جائز؟ نعم يا أخت الفاضلة جائز، بارك الله فيك أم حسين وكثر الله أمثالك، وهنيئا لك، هنيئا لك، كملي كملي حفظ القرآن، ما بقي إلا القليل، يجوز لك أنك تراجعين الحفظ من خلال الصلوات الخمس ومن خلال قيام الليل. منى من كندا تقول: أنا أخرج الزكاة سنويا في رجب، ممكن أعطيها بعد شهرين أو أكثر؟ لأن الشخص الذي أريد أن أعطيه الآن لديه ما يكفي لفترة، علما أني أخرجت الزكاة في وقتها وأريد تأجيلها لفترة مثلا، وقسم منها أعطيتها في وقته. أختي منى بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، يجوز، عندك الآن حالتين: الحالة الأولى أنك تقدمين الزكاة وتدفعينها مثل الراتب الشهري، هذا يجوز، يعني الآن مثلا أنت قلت زكاتك في رجب، في شعبان العام الماضي مثلا من شعبان تعطين هذا الفقير شهريا من باب تقديم الزكاة حتى أنه يصير عندك كفاية، يجوز. لكن إذا كان عندك زكاة الآن في رجب وأخرتيها بعد شهرين، الأصل لا، الأصل لا، إلا في حالة غياب الفقير. أما فقير موجود عندك كفاية تنتظرين متى ما تنتهي الكفاية حتى تعطينه، هذا لا ما يصلح، وإنما تشوفين فقير آخر، بارك الله فيك. أسعد من سوريا يقول: ما حكم الفاتحة على الميت؟ ما ثبت في هذا شيء يا أسعد، بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام مات أقاربه، مات أصحابه، ما كان يقرأ الفاتح لا في المقبرة ولا في البيت ولا في فترة العزاء، ما كان يقرأ. وأكمل الهدي وأحسن الهدي هدي من؟ هدي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك اتركوا هذا الأمر، الميت ينتفع بالدعاء، هذا أعظم شيء، الدعاء والصدقة، بارك الله فيك يا أسعد. أم شاهين من ليبيا تقول: هل يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين؟ الجواب نعم، لأن الشعر الذي بين الحاجبين ليس من الحاجبين. ولذلك فالراجح من أقوال أهل العلم يجوز أخذ الشعر الذي في هذه المنطقة لأن هذا ليس من النمص لكونه ليس من الحاجبين. أم عبد الله من العراق تقول: هل تدخل الأظافر والرموش الاصطناعية في حكم الواصلة والمستوصلة؟ الجواب نعم يا أم عبد الله، يدخل هذا في الوصل المنهي عنه، والذي يعني ذكر سلم اللعن والعياذ بالله على من فعله. نور من ليبيا تقول: متزوجة من 4 أشهر، ما تفاهمنا مع بعض، اتفقنا على الطلاق، إلى الآن الزوج ما طلقني، تركني عند أهلي، تقول لي 2 شهر الآن، يقول لي أنت روحي ارفعي قضية، تقول لا يصرف علي ولا ينفق علي، تقول ما الحل؟ أختي نور بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يجمع بينك وبين زوجك على خير. أولا إذا يعني كان هناك إشكال يمكن حله، أدخلوا طرف ثالث يعالج المشكلة اللي بينك وبين زوجك، وما في داعي لمثل هذا التصرف. فإذا كان عندك أنت تمسك بمثل بأمر من الأمور، ممكن تتنازلين عن هذا الأمر رغبة في البقاء في مع هذا الزوج. إذا كان هو عنده أمر متمسك به والخلاف عليه، ممكن يتنازل، يعني ما في داعي أنك تسمحون للشيطان أنه يفرق بينكم. الأمر الثاني، إذا قلت لا المسألة وصلت إلى طريق مسدود، الواجب على الزوج أن يتقي الله، فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، ما في داعي لمثل هذا التعنت، ما في داعي لمثل هذه المعاملة القاسية من دون نفقة. الآن أنت يعني تطالبين بمثل هذا الأمر إلا إذا نشزت أنت اللي خرجت من البيت برغبتك وكذا. وأما إذا كان هو الذي أخرجك، لا ينفق عليك. مسألة أخرى، إذا كان الزوج يعني معاند وركب رأسه وقال أبدا، ممكن أنك تلجئين أنت. لكن شوفي، إذا كان لجوءك لأجل الخلع فأنت مطالبة بأن ترجعين المهر كاملا له. إذا كان لا، هو يقول لك أرفعي دعوة طلاق وأنا أطلقك في المحكمة، أرفعي دعوة أنت، لكن أنا ما أنصحك، خلي هو الذي يطلق. يا نور بارك الله فيك وجمعك مع زوجك على خير. مريم من البحرين تقول: قبل فترة حدثت مشكلة بين أبوي وبين أمي لسبب معين. أبوي عصب وحلف بالطلاق إنه ما يروح لذلك المكان، وأمي كانت رافضة، عصب تقول حلف إن بالطلاق إنه يروح عفوا لذلك المكان، تقول أمي كانت رافضة إنه يروح، لكن أبوي تقول ما راح بعد من حلت المشكلة في نفس اليوم. تقول أنا أسأل هل في ذنب وحرام على أمي، وهل أبوي يدفع كفارة أم لا؟ مريم بارك الله فيك، أولا لا يجوز للمرأة أن تعاند زوجها بمثل هذه الأمر، والله ما تروح لهذا المكان، وهذا مكان مباح يعني شغل ولا عمل ولا زيارة ولا شيء. أما إذا كان مكان فيه حرام، نعم يجب على المرأة أن تنهى زوجها عن ذلك، تنهاه تقول ما يجوز تروح ولا أحلك تروح. أما إذا كان مباح عمل ولا شغل ولا تجارة ولا سوق يتاجر فيه ولا رايح ديوانية ولا شيء، كيف تقول له والله ما تروح؟ الأمر الثاني، الوالدة تستغفر الله ولا تعود لمثل هذا، ما تعود لمناكفة زوجها ومعاندة زوجها، الشيطان يحضر وقد يطلقها. شوف الآن والدك إيش عمل. مسألة ثانية، زوجها يعني والدك علق الطلاق على الذهاب، وهذه مسألة خطيرة، مسألة خطيرة. أنت تقولين عليه كفارة، عليه مصيبة، مش مشكلة، ما يجوز أن الآن يتساهل يقول والله أكفر ولا يروح للمحكمة، لأن ارتكب أمر عظيم. الآن علق الطلاق على ذهابه، الآن ما ذهب، ترك الأمر هذا، خلاص الأمر انتهى، لا ما انتهى. لذلك يا أختي مريم الله يرضى عليك من البحرين، قولي له لازم يروح للمحكمة أو يروح لدار الفتوى يسألهم. مسألة ليست بهذه السهولة، يعني كان كون يسمع كلام بعض العلماء، ما كل تعليق طلاق يكون فيه كفارة، بعض الطلاق إذا قصده الزوج قصد فعلا أن يطلق إذا ما راح أو يطلق إذا راح، يقع الطلاق. فيقول جماهير أهل العلم المذاهب الأربعة، بل بعض العلماء حكى الإجماع على هذا، وبعض العلماء له اختيار في مسألة يعني أنه هذا يخرج مخرج اليمين. فأخت الفاضل أنا ما أفتيك في هذا، أنا أنصحك تقولين للوالد يذهب إلى المحكمة أو إلى دار الفتوى. أم عبد الكريم من السعودية تقول: عندي بنتين يجيهم إعانة من الدولة، كل شهر، هل يحق لي أخذ منها اللي يستلمه وأخذ منهم اللي يستلمه والديها ويرفض، يقول يرفض يعطيني من هذا شيء؟ أم عبد الكريم، والله أنا أتمنى أني ما أسمع مثل هذه الأسئلة، أن الأم تقول والله ممكن أخذ من يعني معاش بناتي أو معاش عيالي. أنا ما أحب والله وأنزعج. لماذا؟ لأني ما ودي أسمع مثل هذه الصورة، أن الوالدة تحتاج عيالها وتطلبهم طلب أو تأخذ منهم من دون إذن وشيء. أين البر؟ هذا يجب على البنات يسلمونك المعاش كامل يحطونه بديكي ويقول لك أنت أنفقي علينا. يجب على البنت أن تتقي الله، يجب على الولد أن يتقي الله في والديه. ما يجوز للولد أن يجعل والديه يلجأان إلى قضية الطلب، يصلان إلى مرحلة يقول عطونا ولا ما يجوز. أنت ومالك لأبيك. أتمنى من كل بنت إذا استلمت المعاش تحط بيد أمها تقول يا أمي هذا المعاش بديك وأنت أنفقي علي. أنا أعتقد كثير من الأمهات ما يقصرون، تقول لا خذ راتبك وتأخذ لها جزء يسير إذا كانت محتاجة. ولذلك أخت الفاضلة نعم يجوز لك، بل يجب عليه، يجب على بناتك ولك الحق أنك تأمرينهم، ما دام أن والدهم هو الذي يسيطر على الراتب وما يعطيك شيء من هذا القبيل. عندي والله بعض الأسئلة، سامحوني يصير السؤال في مشكلة طويلة، يعني مثل الأخ رشيد قدار من أسبانيا، أنا سأجيبك بشكل خاص يا رشيد، طويل مشكلته مع زوجته وكذا ويطرب يعني جواب وحل، ما أستطيع أعطيك لأني قراءة المشكلة تحتاج إلى وقت، ولذلك إن شاء الله سأجيبك بطريقتي الخاصة. بارك الله فيك. أم مريم من المغرب تقول تزوجت رجل عمره 23 سنة ما يصلي، أو عفوا تقول الظاهر تقول من 23 سنة، تقول هذه المدة كاملة ما يصلي ولا يصوم شهر رمضان باستثناء العامين الأخيرين، صام شهرين لكن صامه غير راضي عن هذا الصيام، يصوم بدون صلاة ودائما متعصب ومشاكل تزداد، لم أمنحه حقوقه الزوجية، انتقلنا لمدينة أخرى من أجل إتمام دراسة أبنائي، تركته وزوجته الأولى التي لم يلد معها، التحق بنا وفي كل مرة يأتي تبدأ مشاكل، وأقول ارجع لزوجتك الأولى، هل ما أقوم به يرضي الله؟ نعم ما تقوم فيه يرضي الله. زوج بمثل هذه الصورة لا يصلي ولا يصوم ودائما في مشاكل ودائما في 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 يعني مصائب ويقضي الصوم هو غير راضي، هذا يعني هذا رجل لك الحق الكامل انك ما تعطينا حقوق، بل يجب عليك في مثل هذه الصورة ان تفارقينه. لا خير في امرأة تبقى امرأة مصلية ومسمية ومتقية لله تعيش مع رجل بمثل هذه الصورة لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف الله عز وجل، وإذا ضغطت عليه في الصيام يقول أنا غير راضي يصوم كره، هذا ما صام، هذا ما صام. ولذلك أخت الفاضلة أعطيه مهلة شهر شهرين وقولي له شوف أنا بعطيك شهرين ترجع إلى ربك، تصلي الصلوات الخمس، تشهد الجمعة والجماعة، تتق الله، تراقب الله سبحانه وتعالى، سأعطيك حقوق كاملة وعيش معك، ما ترغب في مثل هذا، أنت في طريق وأنا في طريق، هذا هو الحل يا أختي أم مريم بارك الله فيك. عندي أم زياد من اليمن تقول إنها أمية لا تقرأ ولا تكتب وتستمع إلى القرآن، تقول ما هو الأفضل؟ أتابع القرآن ولا أتابع قناة المدينة ونصلي كثيرا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أختي أم زياد بارك الله فيك ورضي الله عنك، عندنا قاعدة في الشريعة جمع المصالح كلها، فإذا كان الحمد لله عندك القدرة أنك تقرأين قرآن وبعدين تستمعين برنامج وبعدين تشاهدين قناة المدينة وتكثرين من الصلاة على النبي وبعدين تشوفين قناة مكة، خير كله خير على خير، بارك الله فيك يا أم زياد. أم أروى من المغرب تقول يعني هل شخص يريد التواصل معي عبر الواتس أب لتكوين صداقة، تقول ورفضت، وهو يقول أنه يعني يجب عليه أن يعرف أفكاري ويطول الحديث معي وبعدين يبدأ بخطبتي، تقول هل هذا جائز؟ هذا محرم ولا يجوز يا أم أروى بارك الله فيك، هذا الأمر محرم ولا يجوز، وهذا من الوسائل الشيطانية والطرق الإبليسية التي يدخل فيها ضعاف الإيمان وضعاف النفوس على النساء بمثل هذه الطريقة، لا يجوز وحرام، قولي له إذا أردت أن تعرف فكري وعقلي وكذا اسأل عني، ولا تعال البيوت من أبوابها، أجلس معك بحضور الوالد، بحضور أخي، بحضور والدتي، واسألني واستنطقني. أما تطيل الحديث معي، تتصل بي باستمرار حتى تقول والله أنا أريد أن أعرف عقلك وعارف كذا، هذا كلام لا يجوز ومحرم. ولذلك الله تعالى قال ولا تواعدوهن، لا تواعدون سرا، يعني بمعنى هذا فيما يتعلق بالعدة، لكن عموما هي قاعدة عندنا في الشريعة بأن المرأة يجب أن تضع مسافة بينه وبين الرجل. أم أحمد من السعودية تقول هناك ركعات تصلى قبل الظهر وقبل العصر، هل هي مثنى مثنى أم أربع ركعات؟ نعم يا أخت الفاضلة، مثنى مثنى يا أم أحمد، قبل الظهر ركعتين ركعتين، وقبل العصر ركعتين ركعتين. أبو فراس من الإمارات يقول في العشر الأواخر من رمضان علي نذر أن أذهب، أو نذرت أني أذهب للعشر الأواخر كل سنة، وقلت إن ظليت طيب سأقضي العشر الأواخر من رمضان بالحرم المكي، سؤالي هل إن لم أذهب إلى ذلك كل سنة علي إثم؟ أخوي الفاضل أبو فراس أخطأت حينما يعني نذرت، فالنذر مكروه، وبعض العلماء يقول محرم، والوفاء به واجب. ومن الصعب أن الإنسان ينذر بمثل هذه الحالة أنه يقضي رمضان العشر الأخير في رمضان دائما. نحن الآن نمر بأزمة، الآن مثلا أوقفت العمرة، ماذا تفعل الآن بنفسك مثلا في رمضان إذا استمر، مثلا إذا استمر الحال مثلا؟ ولذلك عليك أن تستغفر الله وأن تتوب إليه، ولا ترجع إلى مثل هذا الأمر، وأخرج كفارة يمين، أطعم عشرة مساكين. أم محمد من البرازيل تقول يعني بأن أخت زوجي نكلمها، أولادي يكلمونها، هي ترفض هذا، تقول نحن نحبها وكذا، لكن للأسف الشديد تقول هي ترفض، وهي تحب المال، تقول ما عندنا مال نحن، وذلك تحب الآخرين، هل علينا شيء؟ ما عليكم شيء، ما عليكم شيء، ولله الحمد والمنة، اطمئني في هذا، أدوا الذي الحق الذي عليكم، الحق العام، حق الإسلام، وأخبري زوجك بهذا بأن حريصين على التواصل، لكن هي ترفض، ما عليكم شيء، واترك يعني قفوا عند هذا الحد، ما في داعي، لأن أحيانا الاستمرار في مثل هذا الطريق قد يعود بنتيجة عكسية، خاصة هي ليست من أرحامكم، ليس يعني هي ليست من أرحامكم، صحيح بالنسبة لأولادك عمتهم، لكن هي إذا كانت رافضة قولي لهم يعطون الحق العام في الأعياد في المناسبات في كذا يسلمون عليها. أم شوق من اليمن تقول قبل سنة بنتي ماتت وعمرها 3 سنوات، والسبب أني خرجت من بيتي أعزي جيراني، وبنتي بكت تبغى تروح معايا، خرجت وخرجت بنتي وعمتها بتوديها عندي في العزاء، وفي الطريق لدغها ثعبان، أسعفناها إلى المستشفى وجلست 8 ساعات وبعدين ماتت، هل علي شيء؟ ما عليك شيء يا أم شوق، بارك الله فيك، أنت ما تسببتي ولا باشرتي ولا لك طرف في هذا، وجرت العادة بأن الناس إذا ذهبوا للعزاء أو مناسبة ما يأخذون أطفالهم، أنت فعلت هذا، عموما ما عليك شيء، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى. أم صالح من عمان تقول بأنها تصلي السنة القبلية في كل فرض، هل هذا في كل فرض ولا صلاة الصبح فقط؟ أختي أم صالح الله يرضى عليك من عمان، بالنسبة للسنن الرواتب 12 ركعة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر، هذه القبلية بس، 2 قبل الفجر يعني بعد الأذان، و4 قبل الظهر يعني بعد الأذان قبل الصلاة، أما البعدية فهي بعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول زوجها توفي من 20 سنة، جته جلطة، تقول صار ما يميز ولا صام رمضان، توفي وتصدقت عن الصيام، هل يكفي؟ نعم يا أخت الفاضلة يكفي هذا، إذا كنت فعلا أخرجت كفارة عنه لرمضان الذي فات وهو ما كان قادر على الصيام وعقله معه، نعم هو الآن يكون عليه كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، وقد أحسنت بارك الله فيك، وهذا من الوفاء، وهذا من الأشياء التي يكون الميت قد يعني أدى الذي عليه. حمد أو أم حمد عفوا من الإمارات تقول ما حكم العلاج بالطاقة؟ أخت الفاضلة بالنسبة للعلاج بالطاقة بالذي هو موجود ومتعارف عليه هذا ينبغي اجتنابه. فالذي يظهر بأن هذا نوع من الكهانة لما يصحبه ذلك من اعتقادات معينة ومن إيهامات وأشياء من هذا القبيل فتنبهي لهذا. أم ريم من اليمن تقول: هل يجوز لبس العدسات والرموش الاصطناعية وتشقير الحواجب؟ لأن يعني تقول سمعنا من يقول حلال وسمعنا من يقول حرام. يا أختي أم ريم بارك الله فيك، أو ريم عفوا ريم بارك الله فيك، يعني ينبغي للإنسان أن يأخذ الفتوى من أهلها، وينبغي أيضا أن يأخذ الفتوى المدعومة بالدليل. ولذلك أختي الفاضلة هذا من الوصل، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصل والمستوصل، ولذلك الرموش ويعني ما يتعلق بالأظفار هذا كله من الوصل. أما مسألة التشقير فيها خلاف موجود بين العلماء والخلاف قوي، فمنهم من يجيز يقول هذا من جملة التجمل، ومنهم من يمنع ويرى بأنها من أحد معاني النمص، وهذا الذي يظهر أنه الراجح بارك الله في الجميع. أبو محمد من السعودية يقول: دخلت المسجد لصلاة الظهر ورفع الإمام من الركوع وكبرت تكبيرة الإحرام وتابعت مع الإمام إلى النهاية، وبعد السلام قمت وصليت الركعة الفائتة، أحد الإخوة مسك يدي وقال صلاتك باطلة لأنك زودت في الصلاة السجود مع الإمام ونحن دائما نتابع الإمام، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، هذا الكلام غير صحيح، فعلك صحيح أبو محمد. أنت الآن تقول لما دخلت صلاة الظهر الإمام كان راكع رفع من الركوع وأنت ما أدركت الركوع، أنت فاتك الركوع وكملت مع الإمام، وبعدين لما سلم وقم جبت ركعة فعلت الصحيح بالنسبة لمتابعتك للإمام، هذه سنة، اللي أدركت سنة عفوا اللي أدركت سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الصلاة أو أدرك الركعة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا دخل المصلي أن يدخل مع الإمام في الحالة التي عليها الإمام، فإذا كان في الركوع حسبها ركعة، إذا كان بعد الركوع ما يحسبها شيء، وهذا ليس فيه زيادة. ولذلك صاحبك هذا اللي مسك بيدك وقالك أخطأت أنت باطل صلاتك هذا أخطأ، لأنه ما فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا اطلع عليه، واضح هو اعتقد بأن هذه زيادة وهذا ليس بالصحيح بارك الله في الجميع، وفعلك هو الصحيح. إذا كنت تعرفه ارجع إليه ونبهه على هذه المسألة. أم سعيد من العين تقول: هل لما تكون الكعبة فاضية هل هذا من علامات الساعة؟ لا يا أخت الفاضل، هل ليس من علامات الساعة. يعني أم سعيد أنا أفهم ماذا تعني، تقول الآن في فترة الفيروس كورونا والكعبة فضوها، أخت الفاضلة هذا لمصلحة المسلمين، وبعدين كان الوقت قصير جدا، كان فيه تعقيم للكعبة ولستارة الكعبة حفاظا على حياة الناس وصحة الناس، لأن فيه فيروس ينتشر بالعدوى وبالتنفس وينتشر في الأرض حينما يعني يلتقي الناس أيضا في الاجتماعات وفي كذا. فلما فرغوا الكعبة هذا ليس بالصحيح أنه من علامات الساعة، ومر في التاريخ أن الكعبة أيضا فضت في فترة من فترات بسبب فتن أو حروب أو شيء من هذا القبيل، ما قال الناس أن هذا من علامات الساعة، ولذلك يؤخذ الكلام من مصدره من أهل العلم، يعني الذين هم أهل للفتوى. أحمد من مصر يقول: الواحد منا إذا حضر لصلاة المغرب وفات أول ركعتين وأدرك الركعة الأخيرة، هل بعد التشهد الأخير نقوم نصلي الركعة الثانية ثم التشهد أم نصلي ركعتين ثم التشهد؟ أحمد بارك الله فيك، إذا حضرت صلاة المغرب وأدركت الركعة الأخيرة فقط ستتشهد مع الإمام، تتابع الإمام في التشهد الأخير للإمام، هذا التشهد بالنسبة لك سنة، جلست مع الإمام لأجل المتابعة، لما تقوم تقضي تجيب ركعة، الركعة هذه تجلس بعدها للتشهد الأول الذي هو لك، ثم تقوم وتأتي بالركعة الثالثة وتأتي بالتشهد الأخير بارك الله فيك يا أحمد. عمر من العراق يقول: هل يصير أخذ من أبوي فلوس للصدقة من دون علمه، مع أني على طوال السنين الماضية أشتغل وأعطيه ورجل صالح لكن أريد يكون بسرية؟ أخوي عمر بارك الله فيك، لا ما يصلح أنك تأخذ من جيب الوالد عشان تتصدق عنه، لأنك ما تدري يمكن الوالد يتصدق، خاصة أنه ذكرت بأن الوالد رجل صالح أكيد أنه يتصدق، فلا تأخذ من جيبه من دون إذنه، ولذلك الآن أفترض لو أن الوالد انتبه وشافك تأخذ من فلوسه، ها وش بيقول عنك؟ ما يقول سيتصدق، يقول سرق مني. فما في داعي أنك تضع نفسك موضع التهمة، اترك الأمر وتنبه الوالد. أو أنت مثلا إذا كنت تشتغل تصدق عن الوالد، وإن شاء الله الله عز وجل يستجيب أو يعني يقبل صدقتك عن الوالد. الأخ أبو محمد من ليبيا يقول: يعتقد بعض الناس أن المسح على الجوارب رخصة خاصة بفصل الشتاء، بمجرد دخول الصيف لا يمسح. هل هذا صحيح؟ أخوي أبو محمد هذا غير صحيح. المسح على الخفين وعلى الجوربين رخصة عامة في السفر وفي الحضر في الشتاء وفي الصيف في حال المشقة وفي حال عدم المشقة، ما دام توفرت شروط صحة المسح على الجوربين خلاص يمسح، حتى لو كان في فترة الصيف قد لبس الجوارب يمسح عليها ولله الحمد. هذه رخصة ترخص الله بها على خلقه وعباده، فقصرها على الشتاء أو على السفر هذا لا دليل عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مسح في السفر ومسح في الحضر، بارك الله في الجميع. نسرين من العراق تقول يعني بأنها تقول: إذا نسي المصلي ركعة واحدة في الصلاة هل يسجد السهو أو يأتي بالركن؟ أختي نسرين بارك الله فيك، نسيان ركعة هدم للصلاة، لابد أن يأتي بالركعة كاملة، لابد أن يأتي بالركعة كاملة ثم يسجد للسهو. أفترض الآن شخص العشاء صلى ثلاث ركعات وسلم، زين صلاة ناقصة، ما يسجد للسهو، لا يقوم فيأتي بركعة كاملة ويأتي بما بعدها من التشهد ثم يسلم ويسجد للسهو أو يسجد للسهو قبل السلام. الأسئلة كثيرة، لكن هذا القدر من البرنامج هو الذي استطعنا أن يعني نقرأ فيه ونجيب على هذه الأسئلة. أسأل الله تعالى الإعانة لي ولكم. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.